بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، كما قلنا هذه نورس في دورة في علوم القرآن الكريم، دورة في علوم القرآن الكريم، واخترنا منها بعض الأبواب متعلقة بالقرآن الكريم وبنزول الوحي وكيف ينزل الوحي ومن هو النازل به، فهي موضوعات متفرقة. وقفنا في الدرس الماضي كيف كان ينزل جبريل بالوحي، ما هي الطريقة التي كان جبريل يتلقى بها الوحي من الله جل وعلا. لا شك أن هذا مبحث من مباحث الغيبية، ولا يعلم ذلك إلا بالنصوص الشرعية. بعض العلماء اجتهد في ذلك، ومن الإمام الطيبي رحمه الله تعالى، فقال لعل نزول القرآن الكريم على الملك يعني جبريل أن يتلقاه تلقفا روحانيا، أو أنه يحفظه من اللوح المحفوظ ثم ينزل به. قوله لعل ليس من باب اليقين، مع أن العلم أن لعل من الله جل وعلا حقا، لعلكم تتقون، لعلكم كذا، لعل من الله جل وعلا واقعة، لكن من الناس أمر ليس متيقنا منه. لكن هناك نصوص جاءت في السنة، منها ما ذكره البيهقي في تفسير قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: يريد والله أعلم أن أسمعناه الملك، أن الله جل وعلا أسمعه الملك، وأفهمناه إياه، وأنزلناه بما سمع. وهذا الرأي هو أمثل الآراء وأولاها بالقبول، أن الملك سمع القرآن الكريم من الله جل وعلا، لا أنه أخذه من اللوح المحفوظ أو أن أخذه بالمعنى، لا، من الله. ثم نزل على النبي بما سمع من كلام الله جل وعلا. قال: ويشهد لهذا ما رواه الطبراني من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء منه رجفة شديدة من خوف الله جل وعلا، فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا سجدا، فيكون يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله بما أراد من وحيه، فينتهي به إلى الملائكة. جبريل ينزل بما سمع، فكلما مر بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا؟ قال: الحق. ماذا قال ربكم؟ قال: الحق، وهو العلي الكبير، قال: الحق. فينتهي به حيث أمر، فينتهي بما سمع من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا النص هو أوثق النصوص في أن جبريل يتلقاه من الله مباشرة تكليما، فينزل به كما سمعه مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. وقال بعض العلماء يحتمل أن جبريل حفظه من لوح المحفوظ ثم نزل به، لكن كما قلت الرأي سماعه من الله جل وعلا هو القول الأقوى وهو القول الراجح. وفي سماع جبريل القرآن الكريم من الله جل وعلا إعظام لشأن القرآن الكريم، لأنه يأخذه سماعا من الله بلا واسطة، تعظيما لهذا القرآن الكريم وتفخيما لشأنه، والحرص والمحافظة على ألا يدخله تغيير أو تحريف من الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هناك واسطة إلى هذا. قالوا ألا ترى أن في الدنيا أن الملوك والرؤساء حينما يرسلون رسولا برسالة كتابية أو شفهية فإنهم يسلمونها إليهم بأيديهم ويبالغون في أن يوصلها الرسول بنفسه، ولا يكون هناك واسطا بين الرسول وبين شخص آخر. إذن فهذا النص الذي جاء عند البيهقي هو أمثل النصوص في أن جبريل تلقى القرآن الكريم من الله مباشرة ونزل به على نبيه من غير واسطة بينهما. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من جبريل عليه السلام على حالتين. كان النبي يتلقى الوحي من جبريل على حالتين. الحالة الأولى أن ينسلخ النبي من حالته البشرية العادية إلى حالة أخرى بها يحصل له استعداده لتلقي الوحي من جبريل عليه السلام، وهو على حالته الملكية. جبريل على حالته الملكية، والنبي يحتاج إلى أن ينسلخ من هذه الحالة البشرية حتى يكون عنده استعداد لتلقي الوحي من جبريل على هيئته الملكية. وفي هذه الحالة كما جاء في الصحاح قد يسمع عند مجيء الوحي صوت مثل صلصلة الجرس حينما ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل على حالته الملكية، فيسمع عند نزول الوحي والصحابة يسمعون ذلك كصلصلة الجرس، وهذه من الحالات التي يعلم بها أن جبريل نازل من الوحي. وأحيانا يسمع الحاضر صوتا كدوي النحل، هذه صورة أخرى كذلك، فيسمع الحاضرون أحيانا صلصلة كصوت الجرس، وأحيانا يسمعون دويا كدوي النحل. وتأخذ النبي حالة شديدة روحانية يغيب فيها عما حوله ويثقل جسمه حتى لا تكاد الناقة التي يركبها أن تبرك من شدة ثقله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت فخذه على فخذ إنسان وقت نزول الوحي تكاد أن تردها من شدة الثقل، ويتصبب عرقه، وربما يسمع له غطيط كغطيط النائم. وهذا كله جاء في الصحاح عند البخاري ومسلم. فإذا ما سري عنه وجد نفسه واعيا لكل ما سمع من الوحي فيبلغه كما سمع. وهذه الحالة هي أشد حالات الوحي عليه صلى الله عليه وسلم حينما يتلقى عن جبريل على هيئته الملكية وينسلخ هو من حالته البشرية إلى حالة أخرى وهيئة يستطيع بها أن يتلقى عن جبريل على هذه الصورة. وكما جاء في الحديث يسمع عند مجيء وحي صلصلة كصوت الجرس وأحيانا دوي كدوي النحل، لكن لا يعلم أحد من الحاضرين شيئا من ذلك حتى إذا ما فرغ جبريل من الوحي وتلقاه النبي قرأه صلى الله عليه وسلم عليهم كما نزل عليه، وقد ضمن الله جل وعلا له حفظ ذلك. يشير إلى هذا قوله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال ومن معاني هذه الآية شدة نزوله عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن هذه الحالة كما سيأتي معنا هي التي نزل بها القرآن. الحالة الثانية أن يتحول جبريل عليه السلام من الملكية إلى صورته البشرية، يأتي جبريل على صورة بشر فيأتي في صورة رجل فيأخذ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع منه، وكثيرا ما كان جبريل يأتي على عليه السلام يأتي في هذه الحالة على صورة الصحابي اسمه دحية الكلبي. دحية الكلبي هذا الصحابي دحية بن خليفة الكلبي أول مشاهده الخندق، وقيل شهد أحد ولكنه لم يشهد بدرا، كان يضرب به المثل في حسن الصورة، جميل بغاية الجمال، حتى إن بعض المترجمين كان يقول إذا جاء دحية المدينة اشربت الأعناق، قالوا ذوات الخدور، ما ودنا نقول ذوات الخدور، قالوا ذوات الخدور يريدون أن يروا هذا الرجل الجميل الذي ينزل جبريل على صورته في صورة رجل، ما نزل على صورة رجل إلا في صورة هذا الرجل لجماله، دحية بن خليفة الكلبي، كما في حديث أم سلمة وفي حديث عائشة. روى أصحاب السير أن دحية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وأهداه النبي أيضا هدية فقبلها منه. توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. إذن هذه الصورة الثانية، لكن سيأتي معنا أن الوحي ما نزل، وحي القرآني ما نزل إلا في صورة جبريل التي لا يراه فيها أحد كما سيأتي معنا. وهذه الحالة أهون الحالين حينما يأتي جبريل على صورة بشر، على صورة هذا الصحابي. كل الصحابة يرون هذا الرجل، دحية كلبي دخل، دحية كلبي خرج، حتى النبي جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أزواجه لا يعرفون إلا أن هذا دحية كلبي، وفي حديث أم سلمة وعائشة. فهذه الحالة هي أهون الحالين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشر يكلم بشر، بشر يخاطب بشر، لكن كما قلت يأتي معنا أن نقول لا ينزل منه شيء على هذه الحالة كما سيأتي معنا. يدل على هاتين الحالتين ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. الحارث بن هشام صحابي، قل يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا يأتيني مثل صالة الجرس وهو أشده علي فيفصم يعني ينتهي. تقول العرب فصم عن الشيء بمعنى أنه انقطع ثم عاد. الفصم هو الانقطاع ثم العود. وفرق بين القسم والفصم: القسم شيء لا يعود انتهى ولا يعود، والفصم الانتهاء ثم العود بعد ذلك. أما القسم فالانتهاء على لا يعود. قال فيفصم، عبارة بليغة، أوتي جوامع الكلم. فصم، فرق بين فصم وبين قسم. قال فيفصم عني بمعنى أنه ينتهي لكنه سيعود وسيعود وسيعود وسيعود. ولم يقل قسم كما قلنا قولهم قسم بمعنى انتهى ولا يعود، لكن هذه فصم بالفاء. فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد في اليوم الشديد البرد. الذي يعرف برد المدينة كان يأتيها برد ونحن الصغار، والله إن الواحد يده يكاد يفتحها ما يستطيع أن يفتحها من شدة البرد. برد المدينة كان شديد، معروف برد المدينة. اسألوا شياب عن برد المدينة القديم كيف كان، كان يصل تحت الصفر قل بخمسة ستة، شديد جدا. تقول عائشة في اليوم الشديد برد، شوف النص عبارتها، في اليوم الشديد البرد، مو بس في يوم البرد فقط، في اليوم الشديد البرد. وإن جبينه لا يتفصد عرقا من شدة ذلك الناس عليه، وإن جبينه لا يتفصد ينزل منه العرق من شدة ذلك النازل عليه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. تقول ولقد رأيته، وإنما اكتفى النبي بالجواب عن هاتين الصورتين، الصلصلة وذوي النحل. صلصلة في حالة الملكية، والأخرى في حالة البشرية، وستأتي معنا كيف كان يأتيه في البشرية وماذا يأتي به. وإنما اكتفى النبي بالجواب في هاتين الحالتين الملكية والبشرية دون غيرهما من الكيفيات، لأن ظاهر أن السؤال كان على الوحي الذي يأتي عن طريق جبريل عليه السلام. والقرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا على عن طريق جبريل عليه السلام، ولم يأتي منه شيء عن تكليم أو إلهام أو منام، لا بطريق التكليم ولا بطريق الإلهام ولا بطريق المنام. وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء، هذا أقسام الوحي. وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. لكن القرآن الكريم ما نزل منه شيء إلا عن طريق جبريل عليه السلام. يقظة لا مناما، هناك من صور الوحي ما يكون في النوم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتكرر وتكرر كلها في النوم في النوم في النوم. قصة إبراهيم مع ابن إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام، وحي. رؤيا الأنبياء عبارة عن نوع من الوحي، لكن القرآن الكريم ما نزل من شيء لا عن طريق النوم ولا عن طريق الإلهام ولا عن طريق تكليم الله مباشرة، بل بواسطة جبريل عليه السلام. لكن قالوا يخالف هذا أو يشكل عليه ما ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله، بينا يقول بينا أو بينما بمعنى واحد، بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، جالس معنا، إذ أغفى إغفاءة، والإغفاء هي نوع من نوع النوم الخفيف، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إنه نزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقول الصحابي حديث صحيح صحيح مسلم: أغفى إغفاءة، ومعلوم عندنا نحن أن الإغفاءة هي النوم الخفيف اليسير. ليس المقصود، قال العلماء، ليس المقصود بالإغفاءة في الحديث النوم، وإنما المقصود الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي، في أنه يغيب عن من حوله ولا يكلم من حوله، حتى لو كلمه أحد لا يكلمه، يغيب عن من حوله. فالمراد بهذا ليس المراد به النوم، وإنما المراد به الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي، في أنه يغيب عن من حوله حتى ينتهي الوحي. وقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا، يعني نفس الحالة، أنه يغيب عن من حوله. ويقول السيوطي رحمه الله تعالى في إتقان، بعد أن ذكر أن من كيفيات الوحي تكريم الله تعالى إما في اليقظة أو في المنام، قال: وليس في القرآن من هذا النوع، وليس في القرآن من هذا النوع، أي تكريم الله جل وعلا مباشرة أو في النوم، ليس في القرآن من هذا شيء، بل هو بواسطة جبريل. نعم، يمكن أن يعد منه آخر البقرة، وفي وبعض السور وبعض الضحى، ولم نشرح. قال: فقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث عدي بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وجدت أني لم أكن سألته، فقلت: أي ربي، اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما؟ فقال الله جل وعلا: يا محمد، ألم أجدك يتيما فآويت، وضالا فهديت، وعائلا فأغنيت، وشرحت لك صدرك، وحطت عنك وزرك، ورفعت لك ذكرك، فلا أذكر إلا ذكرت معي؟ قال: إن هذا خاطب الله جل وعلا به نبيه في الإسراء. وما أشار إليه فيما تقدم هو ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الحديث. وفيه: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله شيئا إذا اجتنب الكبائر. فقوله أعطي خواتيم سورة البقرة يعني معنى هذا أن الله جل وعلا كلمه بها في حديث إسراء. وفي كتاب الكامل للهذلي قوله تعالى آمن الرسول أيضا تلقاها هناك في حين أسري به. إذن هذه بعض ما ذكره العلماء في كيفية تلقي رسول الله القرآن الكريم والطريقة التي كان يتلقى بها. ومعلوم أن حديث جبريل، تعلمون حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، رجل لا يعرف أحد ومع هذا يقول النبي صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة وعاشة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، أي هذا الرجل انطلق، فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر، رسول يقول يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه مسلم وله رواية أخرى في البخاري. فالشاهد أن هذا من صور إتيان جبريل على صورته البشرية. تلقى النبي من جبريل على هيئته الملكية الذي يقطع به، وهو الحق أن القرآن الكريم نزل به جبريل كله على هيئته الملكية لا في صورة بشر، لا في دحية ولا في صورة شخص لا يعرف أحد من الناس قطعا، وهي الحالة التي يكون فيها جبريل على هيئته الملكية. وتحول النبي من حالته البشرية إلى حالة أخرى يستطيع بها أن يتلقى من جبريل على هيئته الملكية، وهذا هو الذي يليق بالقرآن الكريم. ونفي احتمال أو تلبيس في تلقيه. وما هناك أي رواية يمكن أن يأتي فيها نص بأن جبريل جاء بالقرآن في صورته البشرية أبدا أبدا. إذن وهذا كما قال يوافق قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، وهذه الشدة لا تكون إلا في حالة كون جبريل على حالته الملكية، وإلا لو كان عن بشرا لما كان هناك شدة في نزول الوحي. وروى الإمام أحمد المسندي عن عبد الله بن عمر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع صلاصلا صلصلة ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض من شدة ذلك النزل عليه. رواه أحمد. وروى ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها يعني تبرك وتمد رقبتها على الأرض من شدة ثقله صلى الله عليه وسلم، ناقة في قوتها تبرك له بعد ما هو كذا وتمد رقبتها على الأرض وضعت جيرانها تمد رقبتها من شدة ذلك، فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه صلى الله عليه وسلم. ما دام الوحي ينزل هذه الناقة على قوتها لا تتحرك من مكانها حتى يسرى عنه صلى الله عليه وسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنزل زيد يقول زيد بن ثابت يقول أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي من شدة ثقل فخذه صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت كاتب الوحي. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله تعالى حكاية لمقال المشركين وردا عليهم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي أمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قالوا لماذا لا ينزل ملك ويراه الناس؟ قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فهذا الملك ليس ينزل سنجعله رجلا. ولو جعلناه رجلا للبسنا عليهم ما يلبسون لوقع الشك في قلوبهم. لا شك أنه كما سيأتي معنا لو أن جبريل نزل بشيء من القرآن الكريم على هيئته البشرية سواء كان دحية كلبي أو ذلك الشخص الذي لا يعرف لقاد المشركون هذا هو شيخه الذي يعلمه، إنما يعلمه بشر. حكمة، سيأتي معنا في الحكم، إنما يعلمه بشر. انظروا إلى شيخه الذي يعلمه، فإن قد رأيناه قد دخل عليه وخرج منه، هذا هو شيخه، إنما يعلمه بشر. فإذا جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن الكريم. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه المأمنة. فالقرآن الكريم لفظه ومعناه من الله جل وعلا، لا دخل لجبريل في شيء منه، إنما هو رسول مبلغ أخذ عن الله وبلغ عن الله، ولا يزيد حرفا واحدا ولا ينقص حرفا واحدا، هذا كلام الله. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وكما قلنا إن النازل به هو أمين الوحي جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قراءة أخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي، فيها قراءتان. وإذا الذي نزل به هو جبريل عليه السلام. هو هذا اللفظ بهذا اللفظ، لا زيادة فيه ولا نقص، ومن غير أن يدخل فيه شيئا من عنده، مبلغ تماما، رسول أمين، أو ينقص منه حرفا. وكذلك ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا التبليغ، كما جاء عن الله جل وعلا، أخذه من جبريل بلغه إلى هذه الأمة، ولا يزيد فيه حرفا ولا ينقص منه حرفا واحدا. وهذا هو الذي يجب الإيمان به، الاعتقاد به. ولا يلتفت إلى بعض ما زعم من يعرف وبمن لا يعرف، أو من يفتري ويخترق على القرآن الكريم، أن جبريل أوحى إليه بالمعنى وأن النبي أتى بالألفاظ. هذا من الذين زاغت قلوبهم، أن القرآن الكريم جاء به جبريل بالمعنى وأن النبي صاغه بأسلوبه، لا ما أبدا ليس كذلك، وأنه عبر به بلفظه. هذا من الكذب والفرية على الله جل وعلا وعلى رسوله. يقول الله جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فزعم هذا المغرض أن قول الله جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك، وأنت يا محمد صغته بصياغة بأسلوبك، لأنك أعطاك الله جوامع الكلم، هذا من أكبر الفرية. على قلبك، فبين منها هذا المفتري أن جبريل نزل به على قلبه، والنبي صاغه بصياغته بأسلوبه العربي الفصيح، وهذا من التحريف والطعن في كتاب الله جل وعلا. والقلب كما أنه وعاء للقلب، وعاء للنازل عليه، كذلك هو وعاء لللفظ. كذلك القلب يحتوي ما نزل عليه ويعيه، ويعي كذلك الألفاظ نفسها، يعيها كذلك. فليس معنى هذا أنه وعى فقط بدون وعى ما نزل ووعى كذلك اللفظ النازل وبلغه كما أداه. وقد بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن كما أنزل إلى أمته من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل ولا كتمان لشيء منه. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم آيات فيها عتاب له صلى الله عليه وسلم تعاتبه. هناك آيات نزل فيها العتاب من الله جل وعلا للنبي، فلو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآيات. وبحسبك أن تقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء ربي إن أتبع إلى ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن كل هذه الآيات وغيرها من الآيات التي فيها نوع من العتاب لنبيه لو كان كاتبا من شيء من لكتما، لكنه مبلغ عن الله جل وعلا وأمين على ما جاء عن جبريل عن الله جل وعلا. ولهذا القرآن الكريم إنما هو بالسند المتصل، وإلى يومنا هذا والحمد لله إلى يومنا هذا القرآن الكريم بسند متصل إلى رسول الله عن جبريل عن الله، لا تبديل فيه ولا تحريف، وليس كالكتب الأخرى مما دخله التحريف والتغيير. نزول جبريل بالسنة، إذن عرفنا أن جبريل ينزل بالقرآن الكريم على هيئته الملكية، وينزل بالسنة على صورة البشرية، صورة شخص لا يعرف، وصورة الصحابي المعروف دحية الكلبي، وهذا أكثر ما يكون. يقول الجويني رحمه الله: كلام الله جل وعلا المنزل قسمان: قسم قال الله لجبريل قل للنبي الذي أنت مرسل إليه إن الله جل وعلا يقول كذا ويفعل كذا وأمر بكذا، ففهم جبريل ما قاله ربه، ثم نزل بعد ذلك إلى النبي وقاله ما قال له ربه: قل كذا أو افعل كذا. وهنا يأتي الحديث، لأن الحديث منه ما هو من الله كحديث القدسي، ومنه ما هو من ألفاظ النبي، ولهذا لا يتعبد بتلاوته. الحديث مهما كان ولو كان قدسيا لا يتعبد بتلاوته ولا تصل رتبة الثواب فيه كما هو في كتاب الله جل وعلا. كل حرف من القرآن بعشر حسنات، وهذا ليس في الحديث لا في القدسي ولا غيره. نعم يثاب على تعلمه، لكن الصلاة به لا، لا يصلى به ولو كان حديثا قدسيا. والثواب لا يصل كذلك إلى مرتبة كل حرف من كتاب الله جل على بعشر، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن نعم تعلم الحديث يثاب على تعلمه. نعم يقول السيوطي رحمه الله تعالى: إذن فجبريل ينزل أحيانا بما فهم من كلام الله جل وعلا، يعني يقول للنبي كذا أو افعل كذا أو أمر كذا، فينزل بهذه افعل كذا أو أمر، والنبي يصوغ هذا بالصياغة فيكون هذا هو الحديث. قد يكون ألفاظه من الله وقد يكون صياغته، ولهذا الأحاديث جاز أن تروى بالمعنى إذا كان كما هو يكتب الحديث. كثير من بعض الأحاديث تجد الشخص يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يصوغ الحديث بالمعنى. وهذا باب من باب علوم الحديث، باب صياغة الأحاديث بالمعنى، ولكن لها شروط، لها شروط في رواية الحديث بالمعنى، لها شروط، لكن يصيغه بصياغة المعنى. فجاز أن يروى الحديث بالمعنى ولكن بشروط عند علماء المصطلح. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: القرآن هو القسم الثاني النازل به جبريل مباشرة، والسنة هي القسم الذي ينزل به جبريل بألفاظ، والنبي يصيغها بمراد الله جل وعلا. كما ورد أن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. نعم كان جبريل ينزل، لكن كما قلنا ينزل بالقرآن على هيئة ملكية، وينزل بالسنة على صورة البشرية. ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى، ومن هنا جاز رواية السنة بالمعنى. القرآن ما يروى بالمعنى، بل وإن ترجمته لا يجوز أن يقرأ القرآن الكريم بأي ترجمة كانت. الترجمة إنما هي للمعاني. الحمد لله رب العالمين لا يجوز كائن من كان لا باللغة الإنجليزية والفرنسية ولا غيرها أن يترجم هذه الحمد لله رب العالمين ثم يصلي بها على أنها كلام الله هكذا. نعم ترجم المعاني، ولهذا العلماء جزاهم الله خير في مجمع الملك وغيره سعوا في هذا، في ترجمة المعاني. وأما الألفاظ فلا تترجم، كلام الله تعالى لا يحيط به معنى كائنا من كان، لكن يقربون المعاني إلى غير أهل اللغة، بل وإلى أهل اللغة كذلك. فإذا القسم الثاني وهو السنة روايتها بالمعنى من الله من النبي، ولهذا كما قلت جاز روايتها بالمعنى بشروطها عند علماء الحديث. وأما القرآن الكريم فلا تجوز روايته بالمعنى، ولم يبح لأحد كائن المكان أن يرويه بالمعنى عن ألفاظه، لأنه معجز. قال الكريم ألفاظه معجزة، ما يمكن لأي لغة كائنة المكان أن تأتي باللفظ القرآني، لأنه معجز في لفظه، في بلاغته، في معانيه. لكن خذ المعاني لا مانع, تأتي بالمعاني لا مانع, لكن أن تصوغ لفظه لا, لن تستطيع, ولا يجوز, بل وحرام, حرام أن يترجم الإنسان النص القرآني يقول هذا هو كلام الله, جاء هذا لا, لا يجوز هذا. إذن هذا ما يتعلق بنزول السنة, نزول القرآن الكريم عن طريق جبريل عليه السلام ونزول السنة. ومن السنة ما يكون عن طريق الوحي كذلك, قالوا أيضا قد تأتي السنة وجبريل على هيئته الملكية. قلنا أولا أن القرآن اختص بأن جبريل يأتي على هيئته الملكية, وأما السنة فيأتي فيها على صورة دحية الكلبي أو على صورة رجل لا يعرفه أحد من الناس كما ذكرنا حديث الإيمان. قالوا وقد يأتي من السنة ما يكون في جبريل على هيئته الملكية كذلك لا يراه أحد من الناس, وتأخذ النبي في حالة كالحالة التي تعتريه عند نزول القرآن الكريم أحيانا من السنة. قال مثال ذلك في قصة يعلى بن أمية, روى البخاري في صحيحه أن يعلى قال قلت لعمر رضي الله عنه أرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه, أريد أن أرى رسول الله في حالة الوحي الهيئة التي هو عليها. فقال بينما النبي في الجعرانة, والجعرانة تعلمون قريبا مكة وهي محل إحرام, في جعرانة جاء رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب عليه طيب على ثيابه طيب, وضع على ثيابه الطيب متضمخ تضمخ, فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة, فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به, فأدخل يعلى رأسه تحت الثوب, أدخل يعلى رأسه تحت الثوب ليرى هذه الصورة التي يكون عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي, فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه, وجهه محمر وهو يغط الخطيط, نوع من خفيف النوم خفيف, محمر الوجه يغط تحت هذه السترة, فهو أدخل رأسه فرأى هذا المنظر, وجه رسول الله محمر وهو يغط, ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني انقطع الوحي, فقال أين السائل؟ أين السائل عن العمرة؟ وين السائل هذا؟ فأتي بالرجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. فالشاهد قول يعلى أنه رأى النبي على هذه الهيئة محمر الوجه يغط، ثم نزل الوحي وحي السنة لا وحي القرآن الكريم. في هذه الصورة صورة وحي السنة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك السائل فأخبره أن يصنع كذا. إذن فهناك من وحي السنة ما يأتي كذلك عن طريق جبريل في هيئته الملكية. إذن فالوحي وحي القرآن قولا واحدا لا ينزل إلا على هيئته الملكية قطعا. وحي السنة منه ما يأتي على صورته البشرية ومنه ما يأتي على صورته الملكية كما في حديثي على هذا. فهذا دليل على نزول جبريل بالوحي سواء كان وحيا بالقرآن أو كان وحيا بالسنة، وذكرنا الفرق بينهما. لكن كما قلنا إن القرآن الكريم ما نزل منه شيء لا مناما ولا بإلهام ولا بتكليم من الله جل وعلا إلا كما قال في أواخر سورة البقرة. لكن الأحاديث الصحيحة كلها أن جبريل هو الذي نزل به من أوله إلى آخره. وسيأتي معنا صور نزول الوحي أنه يأتي منه ما هو إلهام ومنه ما هو تكليم ومنه ما هو منام إلى غير ذلك، كما سيأتي معنا في أنواع الوحي الوحي له أقسام. هذا وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، غنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، فوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، واصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت بأنك فعلت بعلم غيب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أنس به وحشتنا في قبورنا. اللهم اجعله شافعا لنا لا علينا. القرآن الكريم يشفع، القرآن الكريم شافع مشفع، يشفع لصاحبه ويشفع لمن عمل به ويشفع لمن كان من أهله. اللهم نسألك أن تشفعه فينا لا أن شافع لنا لا علينا، لأنه يشهد لصاحبه ويشهد عليه. فنسأل الله أن يكون شافعا لنا لا علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولينا. وهذه دورة نقيمها فقط في علوم القرآن الكريم، دورة قصيرة مدتها 9 محاضرات وتنتهي. الغرض منها فقط هو يعني محاضرات خفية في علوم القرآن الكريم. أسأل الله أن ينفع بها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.